بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير رضي الله عنهم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علية وإسناده. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى. قال أبو بكر: حدثنا. وقال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه. قال: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم قال: حدثني مورق قال: حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا. قال: فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين. قال: فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله: فضائل عبد الله بن جعفر، يكنى أبا جعفر، وأمه أسماء بنت عميس، ولدته بأرض الحبشة، وهو أول مولود من المسلمين ولد بها، حبشي المولد يقول الذهبي. قال: ابن أبي طالب بن عبد بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم السيد العالم أبو جعفر القرشي الهاشمي الحبشي المولد المدني الدار الجواد بن الجواد الجناحين جعفر بن أبي طالب. وقال عن ابنه له صحبة ورواية إعداده في صغار الصحابة عبد الله بن جعفر، روى عن عمه علي وعن أمه أسماء بنت عميس. قال القرطبي: وكان عبد الله كريما جوادا طريفا حليما عفيفا سخيا يسمى بحر الجود، يقال إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه، وعوتب في ذلك فقال: قال إن الله عودني عادة وعودت الناس عادة، وأنا أخاف أن انقطعتها قطعت عني، وأخباره في الجود شهيرة وفضائله كثيرة، وجملة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 حديثا أخرج له منها في الصحيحين حديثين، أخرج له منها في الصحيحين حديثان، أخرج له حديثين، أخرج له البخاري ومسلم حديثين، أخرجوا له حديثين، لكن قال أخرج له حديثان. وقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، إنما كانوا يتلقونه بصبيان بينه بيته لما يعلمون من محبته لهم، مثل أسامة بن زيد وحسن وحسين وعبد الله بن جعفر الصغار يتلقونه، يتركون الصغار يتلقونه، ومن تعلق قلبه بهم ولفرط فرح الصغار وبرؤيته ولتنالهم بوادر بركته، والصغار غالبا يفرحون من يكرمهم، فإذا كان الأب إذا قدم أكرم أبناءه يفرحون بها أي من فرح، سواء الأب أو غيره، إذا أتى إلى البيت مثلا اعتاد أن يأتي إلى بيت بعض أقاربه بهدايا للأطفال من حلوى أو ألعاب، فيبقى الأولاد إذا قدم فرحوا به. قال وقوله فسبق بي إليه فحملني بين يديه، يدل على أن عبد الله بن جعفر من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أراد الله أن يذهب عنكم الرجس، أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، يريد الله، هذه فائدة أتى بها الإخوان في باب كتاب الجهاز استقبال الغزاة تحت هذا الحديث، قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله عنه: إن تذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركك، يعني المتروك هو ابن الزبير عبد الله وكان صغيرا، وهنا قال إذ قدم من سفر، قال وإنه قدم من سفر بي فحملني بين يديه ثم جيء كذا، قال عبد الله بن الزبير عبد الله بن جعفر، المتروك عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم، هكذا قال. وسنقرأ كلام الحافظ، قوله فحملنا وتركك، قال ابن الزبير لابن جعفر، كل منهما يسمى عبد الله، عبد الله بن الزبير عبد الله بن جعفر، ظاهرها أن القائل فحملنا هو عبد الله بن جعفر، وأن المتروك هو عبد الله بن الزبير، هذا في البخاري. وأخرجه مسلم من طريق أبي أسامة وابن علي كلاهما عن حبيب بن الشهيد بهذا الإسناد مقلوبا، ولفظه قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير، فجعل المستفهم عبد الله بن جعفر والقائل فحملنا عبد الله بن الزبير، والذي في البخاري أصح. ويؤيده ما تقدم في الحج أن ابن عباس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بن عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، فإن ابن جعفر من بني عبد المطلب بخلاف ابن الزبير، وإن عبد المطلب جد أبيه لكنه جد لأمه، جده لأمه. وأخرج أحمد النسائي من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جابر جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمله خلفه وحمل قثم بن عباس بين يديه. وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال في هذا الحديث من الفوائد حفظ اليتيم، يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف النبي صلى الله عليه وسلم على ولده عبد الله فحمله بين يديه وكما قال. وأغرب ابن التين فقال إن في الحديث النص بأنه صلى الله عليه وسلم حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفر، وهذا ظاهر من رواية مسلم. قال ولعل الداودي ظن أن قوله فحملنا وتحملنا وتركك من كلام ابن جعفر وليس كذلك، كذا قال، والذي قاله الداودي فهو الظاهر من سياق البخاري، فما أدري كيف قال ابن التين إنه نص في خلافه. قد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب، قال وتأويل رواية مسلم أن يجعل الضمير في حملنا لابن جعفر فيكون المتروك ابن الزبير، قال ووقع على الصواب أيضا عند ابن أبي شيبة وأبي ابن أبي خيثمة وغيرهما على أن المحمول هو ابن جعفر ومتروك هو ابن الزبير. قلت وقد روى أحمد الحديث عن ابن علي فبين سبب الوهم ولفظه مثل مسلم، لكن زاد بعد قوله قال نعم قال فحملنا، قال أحمد وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه قال نعم فحملنا يعني وأسقط كلمة قال التي بين بعد نعم. قلت وبإثباتها توافق رواية البخاري بحذفها وبحذفها تخالفها والله أعلم. وفي حديث ابن جعفر أيضا جواز الفخر بما يقع من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت الصحبة له. ولابن الزبير وهما متقاربان في السن وقد حفظا غير هذا يعني حفظا النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنهما. ابن جعفر عبد الله بن جعفر صحابي صغير لكنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا وعبد الله بن الزبير صحابي. هذا تنبيه جيد جزاكم الله خيرا وهو أن القائل فحملنا وتركك هو ابن جعفر أنه حمل ابن جعفر وترك عبد الله بن الزبير إما لأن الراحلة قد حملت ما لا تطيق هذا هو. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشق عليها فكان يردف ولكن ما يشق عليها بالإرداف. دل هذا على أن الراحلة ينبغي أن تأخذ حاجتها فقط فإذا كلفت فوق حاجتها وثقل عليها كان ذلك من الإساءة إليها وربما انقطعت في الطريق. قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير تذكر ويتذكر لو أنت أنا وأنت ابن قال نعم حملنا وتركك معناه قال ابن جعفر فحملنا وتركك. وتوضح الرواية بعده وقد توهم القاضي عياض أن القائل فحملنا هو ابن الزبير وجعله خلطا في رواية مسلم وليس كما قال بل صوابه ما ذكرناه أن القائل فحملنا وتركك ابن جعفر يعني يقول ابن الزبير. كلام الحافظ أوسع وأتم. وفي هذا الحديث تطيب نفوس الأطفال الذي يتلقى فحمله لهم أيضا من ترويحهم ربما كان المكان بعيدا لو تركهم يمشون لتعبوا. قولوا حملنا وتركك كما سبق أنه ربما أثقلت الراحلة بمن عليها وربما رأى أن عبد الله بن الزبير كان جلدا صبي لكن كان جلدا للمشي وذاك قد تعب فإنهم كانوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة بعيدة. وقوله فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخل المدينة هذا كان على الجمال وربما كان على الحمير يحمل هذا أمامه وهذا خلفه. أما هذه السياكل التي تسمى بالموتورات الحمل عليها قدام وخلف يحمل لك أولاده من البيت ويخرج بهم لو حصل أي حادث وإذا بها نكبة عليه قد حطم لك أكثر من واحد هذا غلط. ماذا يضرها أن يحمل واحدا بعد واحد بعد واحد حتى يأخذ أولاده بأريحية هذا من الكسل هذا من الكسل. ناهيك عما إذا كان يحمل امرأته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير فقالوا للقوارير لسرعة تكسرهن لضعفهن ولضعفهن أدنى شيء أدنى سقوط يتضرر به كما أن الزجاجة تنكسر أيضا لضعفها كذلك هي. فإياكم من حمل النسوان على المترات هذه وهكذا تكثير حمل الأولاد على المترات. قول كون بعض الولد يحمله قدامه مثلا صغير وهو منتبه له وكذا أما يحمل أكثر من واحد هذا خطأ. ولا حجة في مثل هذا الحديث لحملانه بين مثل هذا يعني الجمال كانت مأمونة غالبا والخيل والبغال والحمير أما هذه خطيرة. وقول عبد الله بن جعفر أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس هذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان كتوما للسر. وعلى هذا سار أنس بن مالك وحذيفة كذلك أمه تقول له احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حذيفة على ذلك وفاطمة كذلك وهكذا الصحابة السر يكتم ما كان من سر يكتم. وبعض الأسرار إذا ظهرت يعني إذا ظهرت أضرت وقد جاء في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. والحديث وإن كان فيه بعض الكلام هو في الصحيح إلا أنه معضود أو يندرج تحت قول الله عز وجل يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين، فبعض الأشياء إذا أسر فيها إنسان بقي على خير بأموره تمضي إن شاء الله بسهولة بدون مضايقات وشدة، وإذا أفشاها تحصل له من مما قد يقلقل عليه حاله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلى أصحابه، يسر إلى حذيفة ويسر إلى غيره، ويجد ذلك السر كتمانا. والسرية ما هي مذمومة على إطلاقها ولا مسموحة على إطلاقها، فالمذموم من السرية ما كان على طريقة الحزبيين وطريقة تلك الطريقة المحدثة، والمحمود من السر ما كان بين الأخ وأخيه أو بين جماعة لأمر لا ضرر فيها على أحد المسلمين، وإنما لطاعة الله أو لمصلحة تعنيه هو، مصلحة تعنيه وتخصه، وما كان من ذلك. لو كان مثلا مسافرا إلى مكان يتخوفه أسر إلى بعض إخوانه أننا سنسافر يعني ماذا، فكتم ذلك، ربما ما يظهر الأمر إلا بعد أن قطعوا الطريق وحصل خير. وهذا أيضا مما لا يجوز إفشاؤه، لأن الطرق ما هي آمنة في كثير من الأحوال ما يتخوف. أخذنا ما يتعلق بفضائل عبد الله بن جعفر الصحابي الصغير، وهؤلاء الصحابة الصغار رضوان الله عليهم حملوا للناس علما، ولكن أشهر من عبد الله بن جعفر عبد الله بن الزبير من حيث العلم من حيث الكثرة، وابن عمر وابن عمر وهم أكبر منه قليلا، وابن عباس، كلهم هؤلاء الصحابة الصغار، ومجمعون على بين مجمع أهل العلم أن أحاديث الصحابة الصغار أحاديث محتج بها، سواء مما أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو مما أخذوها عن الصحابة الكبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كلهم عدول. وإلى هنا بارك الله فيكم.